إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم من الأخ الكريم المقدم: الطريق إلى الغنى وكثرة المال. وإن لم ينتبه المنتبه ويتذكر المتذكر لعله يقول: هذا متناقض من القول، فكنتم بالأمس القريب تدعوننا إلى الزهد في الدنيا، وجئتم اليوم لتراغبوننا في الدنيا وجمع المال، ما هذا الكلام؟ الحقيقة أن الأمر لا تناقض فيه، بل هو متفق وملتئم، وإنما نزهدك في الدنيا ونرغبك في الآخرة حينما نريد أن نحدث قلبك ونخاطب نفسك، ثم نرغبك في تكثير المال الحلال بالطرق المشروعة حينما نريد أن ندلك على طريق العفاف والشرف والكرامة. فمما لا شك فيه أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، فإن الغني يستطيع أن يقوم بطاعات وعبادات لله عز وجل لا يستطيعها الفقير، فالغني يستطيع أن يتصدق فينفع المسلمين ولا يستطيعه الفقير، والغني يستطيع أن يحج بيت الله عز وجل فيؤدي هذه الفريضة الكريمة ولا يستطيعه الفقير، والغني يده هي العليا، والفقير المحتاج وإن كان مؤمنا فيده هي السفلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. المسلم الغني يستطيع أن يعف نفسه ويصون لسانه، بل ويصون ماء وجهه أيضا، وهذه عزة وكرامة. المسلم الغني يستطيع أن يعف نفسه بالزواج، وقد لا يستطيعه الفقير. من أجل ذلك كله قال العلماء: إن المسلم الغني الشاكر أفضل من المسلم الفقير الصابر. لماذا؟ لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر، فهذا الفقير صبر أو لم يصبر هو فقير، أما الغني إن شكر ووضع المال في محله المشروع فذاك باختياره، وإن طغى وكفر وتجبر ووضع المال في المحل الحرام فذاك باختياره أيضا، أما الفقير لا اختيار له بعد ذلك، إنما هو الفقر. ونحن حينما نتكلم عن الوسائل التي يستخدمها المسلم في تكثير المال لديه لكي يكون المسلم غنيا، غنيا بالمعنى الحقيقي لا بمعنى غير القلب فقط، بل بالمعنى الحقيقي، يكون معه 100 فيكونون 200، يمتلك 1000 فيتخذ هذه الوسائل فتصير 2000. حينما ننادي بهذا القول نريد أن ترتفع قوة المؤمنين وأن تقوى شوكتهم، لأن المال عصب الحياة. وقبل أن ندخل في الموضوع
نحب أن نبين أن الوسائل التي تتخذ لتكثير المال نوعان. النوع الأول الأسباب الظاهرة المعروفة، والنوع الثاني الأسباب الخفية المعنوية. أما الأسباب الظاهرة فمعلومة لديكم، مثل التجارة والزراعة والوظيفة والصناعة وغيرها، فكل هذه وسائل لتكثير المال وللطريق إلى الغنى. هذه لا نستطيع أن نعطي فيها محاضرات، فكلكم أعلم بها منا. لكن هنا نتكلم في هذه المحاضرة على الوسائل المعنوية الخفية. أحب أن أنبه أيضا أن الوسائل الظاهرة نتائجها ليست مضمونة 100%، فقد يتعب التاجر ويتاجر طول العام وفي النهاية يحصل نفسه خسران، يعني قد يربح وقد يخسر، وقد يذاكر الطالب فيرفض لأمر ما، وقد يعمل الفلاح في أرضه ومزرعته طوال العام ثم تأتي ندوة أو تأتي آفة فتأخذ الزرع. يعني الوسائل الظاهرة نتائجها غير مضمونة، لكن الوسائل التي سوف نتكلم عنها الوسائل المعنوية نتائجها مضمونة 100%، لا تتقلق خط. لماذا؟ لأن الذي ضمنها هو الله تبارك وتعالى. فانتبهوا، الوسيلة الأولى المؤدية إلى الغنى وكثرة المال التوبة والاستغفار. هذه ما علاقة التوبة والاستغفار بتكثير المال؟ هذا أمر عجيب، كيف ذلك؟ نقول نعم، هناك علاقة وطيدة جدا بين التوبة والاستغفار وكثرة المال. فإن العبد إذا داوم على تحريك لسانه بالاستغفار وقلبه بالندم وجوارحه بالرجوع عن المعصية والاستكانة والتوبة بين يدي الله، فتح الله عز وجل عليه باب الغنى وآتاه من الأموال ما آتاه الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن نوحا عليه السلام يخاطب قومه، ويأتي الله عز وجل بهذا الخطاب في القرآن، أي هو تشريع لكل الأمم وليس خاصا بأمة نوح فقط. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، طيب لو استغفرنا يعمل لنا إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم، أي أديموا على التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، إنه كان غفارا. فالله عز وجل ما بيقولش لا، اللي يذنب انتهى لابد أن يذهب به إلى النار، لا، أذنب ثم استغفر وتاب ورجع ربنا يغفر، إنه كان غفارا. بس يغفر له بس؟ لا، ويديله ثلاث حاجات زيادة فوق البيع. هي إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل المطر الذي به عصب الحياة. طبعا ينزل وقت مش عارفة قيمة المطر، هو لما الدنيا تشتي يقول لك يا ازاي السماء مطرت، بعض الناس يقول الدنيا تشتي دي غلط، لا مش غلط، السماء تمطر والدنيا تشتي كلها واحد ما فيهاش حاجة، الدنيا متحرقة وسعوا السيارات والعربيات يزعلوا والطلبة والموظفين يقول العملية زحلقت خالص، ولا يظنون ان هذا المطر هو طريق الرزق والخير. يعني لو ان المطر منع انت ما تعرف، لانك لما ما فيش ميه عندك بتجيب السباك يشوف القضيه ايه، ما فيش ميه او تعمل شكوى وتقطع الميه عشان الميه مش واصله، تفتح علاقتك علاقه يعني قصيره جدا ونظر خاص ما بتبصش غير الحنفيه. طب الحنفيه يقطع الميه منين؟ من البحر، والبحر جاب منين؟ من نهر النيل، ونهر النيل جاب منين؟ من عند الحبشة، والحبشة جايبة منين؟ من السماء. يبقى لو انقطع المطر من هنا هيجف نهر النيل، جف نهر النيل جفت البحار، جنب البحر ما فيش زرع، ما فيش زرع يبدله الرز مع 10,000 جنيه من الشريف. ادي واحد. الثاني ما فيش مي تفتح الحنفية هتجيب منين؟ هتموت من العطش. وحصلت ما وحصلت وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. والناس جاعت انقطع المطر وجف نهر النيل. يقول ابن كثير حتى ذبح الناس القطط فأكلوها ثم رحلوا عن مصر. سبوها سبع مرتك. ايه مرتك المرت جعان ازاي هموت من جوع مرتك؟ سبع مرت ويشب اللي فيها ويطلع شوف اي منطقة فيها ما يشرب او ياكل او يعيش. اذا كلمة يرسل السماء عليكم مدرارا الناس مش حساها الواقع. يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يفتح السماء عليكم بالرحمة والمطر الذي هو سبب البركة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. الله اموال اسم جنس جمع؟ لا بل صيغة منتهى الجمهور لاموال. كان ممكن يقول ايه يرسل السماء عليكم ويمددكم بمال. كان ممكن يقول ويمددكم بمال مال كثير. لا مال ومال ومال اموال. شوف طريق الغنى بفتح ازاي. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال كثيرة جدا. منين الاموال دي؟ من عند الله. ويمددكم باموال وبنين. اللي عاوزين عيال اصل كان زمان بيعد الاولاد من اسباب الغنى. فلان ما شاء الله تبارك الله عنده 20 راجل. 20 راجل يساوي 20 فدان دلوقتي واقف. لكن احنا الان يقول لك فلان عنده 20 هم والعياذ بالله 20 عين هيوصلهم من ايه وهيكسرهم من الوزوب المدرسة من ويصرف عليهم من ايه. فظن الناس ان كثرة الاولاد طريق الفقر لكنها طريق الغنى. حتى وان زين لنا التلفاز ما زين ان الاولاد وكثرة الاولاد طريق الفقر هنقول له برضو طريق الغنى. طريق الغنى. وإذا ما كنتش مصدقني مش هجيب لك أدلة من القرآن ولا السنة، لا هجيب لك أدلة من واقع. لو واحد عنده ولد وبنت، رجل متصور متحضر متقدم، ولد وبنته ربط على رحم مراته خلاص ما عادش تنسى، يقول لك عشان أعرف أعيش، أعرف أوكله، هو ما يعرفش من الكلام اللي بيقوله دي بيقدح في التوحيد، أعرف أعيشه وأنت اللي بتعيشه، أعرف أوكله وأنت اللي بتوكله، أعرف أرزقهم وأنت اللي بترزقهم. اللي بيرزقكم من الله عز وجل. انت دوب بتشتغل وربنا بدك صحه عشان تشتغل وتجيب المدينه اخر الشهر. لكن لهم رزق من الاكسجين ولهم رزق من الصحه ولهم رزق من العافيه ولهم رزق ارزاق كثيره جدا. فهل انت اللي بتجيب لهم الارزاق دي؟ لا. طيب ولو واحد عندهم 10 رجال طلع رجلين السعوديه واثنين سافروا الكويت وثلاثة ذكر ولدين فلاحين ثم أجرين أرض وطلعوا منها ذهب الرجل ده يبقى من أغنى الناس رغم ان هو ما كانش يحب حد لكن الله عز وجل جعل أبنائه سببا من أسباب الغنى. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. خلي بالكم الاستغفار ليس طريقا الى الغنى وكثرة المال فقط بل طريقا الى القوة والصحة والعافية. يعني كثرة الاستغفار تخلي ربنا يبارك في صحتك كمان. فما الدليل على كده؟ اسمع نبي الله هود ماذا يقول. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى ايه؟ الى قوة. سبحان الله. يعني الاستغفار طريق ايضا الى زيادة القوة والبركة في الصحة. نعم. فما هو الاستغفار؟ الاستغفار ليس تحريك اللسان بالاستغفار فقط بل له امور. الامر الاول التوبة النصوح. تجي تنام بالليل تحاسب نفسك صليت الصلوات الخمس ولا لا؟ ما صليت تقوم بسرعة تؤدي ما عليك ممكن تموت ثم تستغفر وتتوب. جبت فرق حد النهاردة؟ ده الشيخ خالد. تبقى تستغفر وتتوب. طب لسانك فعل معصية؟ نعم تستغفر وتتوب. وتبدأ تعدد المعاصي اللي عملتها وتنام على توبة صادقة نصوح مع الله عز وجل. هذا هو الاستغفار. وهذا هو الطريق الأول من الطرق الموصلة إلى الغنى. الطريق الثاني التقوى. التقوى معناها الخوف من الله. التقوى معناها اللجام الذي يمنعك عن ارتكاب المعصية. التقوى معناها أن تمتد يدك إلى معصية فتبتعد. معناها أن تنظر عينك إلى المرض فتبتعد وتبتعد مرة أخرى. معناها أن تمتد يدك رجوة فتسقط من يدك لأنك تخاف الله عز وجل. هذه التقوى. التقوى الخوف من الجليل من الله والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعجاب اليوم الرحيم. ما الدليل على أن التقوى طريق من الطرق الموصلة إلى الغنى؟ يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى إذا اتقيت ربنا هيديك فجائزة أين؟ الجائزة الأولى: يجعل لك مخرجا من كل الكروب والسدائد. اطمئن. الجائزة الثانية: يرزقك الله عز وجل. هيرزقني ازاي؟ من مرتبي 100 جنيه هيرزقني منين؟ لا، مش من 100 جنيه، من طريق ثاني، من حيث لا تحتسب. يقول ابن عباس: من طريق لا يخطر له على بال. يعني اللي على باله المرتب فقط يجيله من ناحيه من تجاره، اللي على باله التجاره يجيله هديه، اللي على باله الزراعه يجيله من طريق اخر من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب لو كل الناس فرضا يعني اتقت ربي وعملت بمبدا التقوى والخوف من الله، اجي ربنا يغنيهم كلهم مره واحده؟ نعم، يغنيهم كلهم جمله واحده. ما الدليل على ذلك؟ الدليل يقول الله عز وجل: ولو ان اهل القرى، اهل القرى مش اهل الياس، اهل القرى والمدن والحضر كله، بس بعد ما ذكر ربنا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، قال: ولو ان اهل القرى، الاقوام كله يعني الناس كله، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. شوف، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خلي بالك، ما جاش لفتحنا عليهم ارزاق، لان ممكن ربنا يرزقك 100,000 جنيه في الشهر، 1000 جنيه دكتور والكشف بتاعه 100 جنيه دخله اليومي 10 كشوفات بس 1000 جنيه رزق واسع، لكن اخر الشهر مش ماشي، ما حسني فلوس، ما فيهاش بركه، ما فيهاش بركه. يعني ايه بركه؟ المهم كان فيه كل يوم بروح بعشر كشوفات ب1000 جنيه واحطه على 1000 جنيه اللي بعد 1000 جنيه اللي بعد 1000 جنيه، بس الوقت تعب صرفت عليه 2000 جنيه، والتلاجة كل ما اجيبها تبوظ ابيعها واجيب تلاجة تانية ب3000 وتبوظ برضه. والمهم في اخر الشهر الاقي فاضل 50 جنيه 30 جنيه، مش 30,000 جنيه فاضل 30 جنيه. مفيش بركة. ربنا بقى ما جاش ارزاق، قال لك فتحنا عليهم بركات من السماء. يبقى ضمن لك حاجتين: ضمن الرزق اولا، وبعدين البركه. ما البركه تبقى فين؟ لان كنت رزق، لما قال لك بركات يبقى ضمن لك اللي قبله، يبقى هيطلع علينا بركات يعني ارزاق ثم بركات. ففتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وخلي بالك، ما جابش فتح عليهم بركه، لو بركه واحده كانت تكفي على الارض كله، لكن بركه وبركه وبركه بركات بصيغه الجنه. شوف رزق ربنا واسع ازاي، بس انت تتقي الله وتخاف من ربنا ازاي؟ يا عم اتقي الله ازاي؟ اذا كان بلاقي قدامي تجاره، او انا مدرس بدي درس بضطر اظلم العيال عشان ياخدوا درس، عشان هعمل ايه؟ ما المبص على الذي تاخد درس، واللي مش هاخد درس هيصدق محدش زيه ولا واخد درس، والمحدش زيه ولا خد درس، يبقى انا ال100 جنيه مش هتكفيني ولا ال200 جنيه هيكفوني. يبقى بيضطر الى الظلم عشان يجيله رزق كفيل، ولا يدري ان الامر ليس امر رزق وانما امر بركه. اتقي الله ربنا وقول لهم: لا مش حافظه. أهو الدور اللي عاوز يجي ياخذ ناس ما يجيش هو حر ومساوي بين اللي بياخذ درس اللي بياخذ درس. هيجي خمسة طلاب في خمسة دي 25 جنيه. تلاقي 25 جنيه دول حطيتهم في بيتك فيهم بركة بركة. تحملهم تتحملهم الفاضل يخلص. ليه؟ لأن الله بارك فيه. وكذلك مع الطبيب والمهندس وغيره. فالله عز وجل يبين أن الناس جميعا لو اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثالثا من أسباب الغنى وكثرة المال التوكل على الله عز وجل. واحد يقول الله ما احنا كلنا متوكلين على الله، هو في حد متوكل على غير الله؟ بلسانك ماشي بس احنا بنخاطب القلب دلوقتي. لو عملنا استفتاء لأهل المسجد مين يا جماعة متوكل على الله ومين متوكل على غير الله، كلهم هيقول متوكلين على الله. لكن لو جينا نراقبهم ونحط وراء كل واحد واحد مباح يراقب قلب ويشوف هو متوكل على مين، هنلاقي نص المسجد او يزيد متوكلين على غير الله. ازاي؟ العلماء يقولون التوكل هو اعتماد القلب، ومعناه ان تتخذ الاسباب المشروعة الوظيفة او التجارة او الزراعة او غيرها ثم لا تعتقد في السبب. ما فكرت ان الزراعة دي هي رزق؟ لا. ولا الوظيفة هي رزق ايضا؟ لا. لا تعتقد في السبب وانما تعتقد في خالق السبب سبحانه وتعالى. تحت المسألة غمض غمض شوي. يعني ايه؟ يعني معناها ان ممكن يأتيك رزقك كاملا، يأتيك المئتين جنيه في اخر الشهر، ورغم ذلك لم يرد الله لك الغنى فتكون فقيرا محتاج فتنفقهم وما تعرف السبب انفقه ازاي وتستلف من الناس وتقصر. وممكن يأتيك مئة جنيه فقط وتكفي بهم الشهر ممتاز. اذن التوكل على الله معناه اعتماد القلب على الله، ولا هيخليك ترتاح جدك، لا هتتملق مديرك في العمل، ولا تتزلق رئيسك في المستشفى، ولا مدير المصنع، لا. هتقول الحق حينما يستوجب الامر ذلك، وتشتغلك وتقوم تصلي حينما يستوجب الامر ذلك، وتعلم ان مديرك ورئيسك برضه مش هيبقى من رزقك. هذا معناه التوكل على الله. ما الدليل على ان التوكل على الله طريق من طرق الغنى؟ يقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسب. حسب يعني كافي، سيكفيه الرزق ويكفيه الهم ويكفيه كل حاجه. وثبت في مسند احمد وغيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الطير بتغدو في الصباح خماصا يعني جوعا تطنام فرحا، وتروح يعني الى اعشاشها في المساء بطانا شبعا. واحد يقول مش مشكلة توكل على مكتوبة في المسجد وتعبد ربنا ورزقك هيجيب زي ما بيجي للطير بالضبط. ازاي بقى تروح تشتغل موظف ولا تتعب نفسك ولا تزرع الارض؟ رزقك هيجي لك. لان لو انكم توكلتم على الله. هذا السؤال سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله، فقيل له يقول بعض الناس نتوكل على الله ولا نتخذ الاسباب، فهؤلاء قوم من المتوكلين طالعين يحج، طبعا يحج ويركبوا الجمال ويروحوا الصحراء ويمشي ثلاث اربع اسابيع حتى يصلوا مكه في الصحراء، فيقوم يدخلوا الصحراء بلا زاد ولا ماء ويقولوا احنا متوكلين على الله، بيموتوا في السكه او الناس بتاخذهم او بيتربوا لحد ما يصلوا. فقال الامام احمد من قال ذلك فقد جهل العلم. ألم يروا أو ألم يسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يستدلون به تغدو وتروح يعني الصيف قعدت في أحساسها وقالت رمزي هيجيني ولا غدا غدا تصبح صباح ماشية تطلب الرزق تغدو خماصة وتروح يعني ترجع يعني بتروح وتيجي تطلب الرزق ما قعدت تطير في أحساسها وقالت رمزي هيجيني لحد عندي لا الله طب ما زكاك يا لما كل الناس بتروح لشغلها وترجع من شغلها يبقى ايه الفرق بين الصير وبين الناس لا هناك فرق كبير جدا انت الصبح تطلع الى مسجدك الذي تملكه او مزرعتك التي تملكه او وظيفتك لكن في الصيف العصفوره لما تطلع من العش بتروح لام السيف هل لها فدان تملكه
لا
مصلح تملكه لا متجر تملكه لا المره تعمل بتمشي متوكله على الله يبقى ليس لها مصدر رزق فبتاخذ خماصا جائعة وهي عالمة أنها ستأكل وتشبع ثم تعود ولا فرق حينئذ بين الفقير والغني فالفقير بيأكل حد ما يشبع الذي عنده ما يكفيه والغني بيأكل حد ما يشبع وخلاص وبرجعهم الاثنين سبعا إذن هذه العصفورة التي ليس لها مصدر للرزق حينما توكلت واعتمدت وعلمت بقلبها أن الله سيرزقها حتى وإن لم يكن لها مصدر رزق فرزقها الله عز وجل كما توكل كذلك توكل على الله حق توكل طيب لكن ليس معنى ذلك كما ذكرت ترك الأسباب الأمر الرابع من الأسباب الموصلة إلى الغنى وكثرة المال أمر عجيب شوي يعني أرجو أن لا تتعجبوا منه إنه التفرغ لعبادة الله تتفرغ لعبادة ربنا وربنا يرزقك الله أنت قبل شوي وتقول مش معناها أقعد في الجامع ودلوقتي بتقول اتفرغ لعبادة ربنا وربنا يرزقك إزاي الكلام ده ربنا اللي بيقول شيء رب العزة تبارك وتعالى يقول في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيره حديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم هو حديث صحيح يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى واحد يقول ماشي يا عم غنى ماشي الرزق زي ما هو بس ربنا يغنيه والغنى غنى القلب والغنى غنى الناس لا مش كده وبس لا وفلوس كمان وفلوس يعني تفرغ لبقى ربنا يديني فلوس كتير ما الدليل على ذلك الدليل هو نفس الحديث الذي يرويه ابن حبان وهو حديث صحيح اسمع الى نصه يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا ربنا يقول ايه املأ قلبك غنى ماشي الغنى غنى النفس قال كمان واملأ يديك رزقا يبقى فلوس واموال نعم طب وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك وده موجود واقع تلاقي الواحد من الناس اللي ربنا رزقهم غنى النفس موظف ياخذ المسكين مرتب أموره بياكل ويشرب وفي اخر الشهر الحمد لله يتبقى معاه في اخر الشهر كده 5 جنيه 3-4 جنيه وتمام لا بيستلف ولا بيقتل وبياكل ويشرب وبيبقى مبسوط مع الناس واحد ثاني صاحب مكتب ده معهوش حاجه خالص الثاني ده معاه 20,000 جنيه يعمل ايه المفروض يكون هو مبسوط عن الثاني اللي معهوش حاجه خالص لا 20,000 يقوم يقول ايه يقول احطهم في سياره ب50,000 ادفع مقدم سياره ب50,000 وابقى مديون ب30 وسدد اقصى يبقى اللي كان معه 20,000 بقى مديون بكام 30 واللي معهوش حاجه مديون بكام مديون سبحان الله ويقدر ب20,000 مديون ويسدد ويشتغل لحد ما ربنا يكرمه بعد 3 سنين ولا 4 سنين يسد ثمن السيارة.
الحمد لله.
لا يقول لا السيارة قديمة خلاص الموديل راح، اروح ابدلها واجيب سيارة ثانية ب70,000 والسيارة بتساوي 40، يبقى علي 30,000. وهكذا يملأ يديه سبلا ولم يسد فقير، يفضل فقير فقير لحد ما يموت. واحد معاه 50,000 جنيه، طب ما انت 50,000 اعمل بهم حاجة على جد. طب ما واحد بيبدأ ب3,000 مشروع، واحد بيبدأ ب1,000 مصر، يقول لا 50,000 لا ابني مصنع، يروح يجيب من البنك كمان 50 ويبني مصنع ب100,000 ويبدأ المصنع ياخد زيادات ربا واقساط وربا واقساط، يجي ينام عليه المصنع كذا وعليه البنك كذا وعليه كذا وعليه كذا، يظل فقيرا لان الله ملأ يديه شغلا ولم يسد فقره. والثاني لا يرتاح مطمئن. ولذلك هذه مسألة في الواقع من اكبر مصانع مصر مصنع السيارات الفيات، فيات المصريين من كثرة الديون عليهم البنوك، رغم اللي بيكسب في السنة 30 مليون، 30 مليون، ورغم كده البنوك اعلنته في المزاد للبيع عشان عليه اقساط من قدر كبير. نعم، لان الله عز وجل يقول ايه، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويبقي الصدقه. قبل ان القي خطبه الجمعه اليوم جاني واحد بيقول لي عم الشيخ، نعم، قال لي حكم اخذ التامين ضد الحوادث ليه يد؟ قال انا بدات مصنع كبير وبعدين حصل له حادث دمره، وانا كنت مأمن ضد الحوادث، انت ضروري جبت المال منين؟ كل انت بادئ مصنع دمي، قال كان معاه مبلغ وجبت من البنك مبلغ. بس مجرد ما تجيب من البنك مبلغ اعرف ان خراب بيتك دي على طول، خراب بيتك، لان ربنا يقول يمحق الله الربا، لكن يفضل وراك المصنع هيتحرك، المصنع هينزيد، المكان هيحصل له، المهم بيتك هينخرب، هينخرب، لا بد ان يخرب، لان الله خرب يمحق الله الربا. قال له انخرب هو كده. طيب انت قلت لنا دلوقتي ان الواحد يتفرغ لعباده الله ربنا يسليه من الاغنياء ومعه فلوس، يعني هذه امور يا اخوانا مجربه مجربه. ما معنى التفرغ لعباده الله؟ ايوه، ليس معنى التفرغ ان تجلس في المسجد وتعبد ربنا وخلاص، لا، التفرغ لعباده الله يقتضي امرين افهمهم مهمين جدا، انفك من الذهب والفضه. الامر الاول التفرغ في العباده، والامر الثاني التفرغ للعباده. الامر الاول التفرغ في العباده، يعني اذا وقفت امام الله عز وجل ففرغ قلبك مما سوى الله، تفرغ لعبادته. تجد رجل من افقر الناس مع التفت النظر، واول ما يجلس في الصلاه دماغه يشت ويروح ويجي ويبدأ في الدنيا كلها، ده مش متفرغ. ورجل من أغنى الناس وعنده أموال كثيرة جدا، لكن رزقه الله تقوى وإخلاص وصدق، أول ما يكبر ويدخل في الصلاة يتفرغ لعبادة الله. سبحان الله، إذا تفرغ لعبادتي، التفرغ أثناء العبادة، التفرغ في العبادة، تفريغ القلب لله بين يدي الله عز وجل، هذا هو التفرغ الأول. اما التفرغ الثاني ان تتفرغ للعباده، يعني ان تجعل كل همك في الحياه هو العباده. يعني كل همك هو العباده، يعني لو دخلت في التجاره وكتبت انت داخل في التجاره عاوز تكتب عشان تاخذ المال تحج بيه تعبد ربنا بيه، لو رحت وظيفتك تروح الوظيفه عشان تجيب فلوس وتاكل وتشرب وتتقوى بهذا الجسد على عباده الله وطاعته. لو دخلت في اي مشروع من مشاريع الحياه كل همك تجيب مال عشان تتصدق على الفقراء، عشان تبني مساجد، عشان تفعل وتفعل، عشان تقدم للآخرة. يبقى انت داخل في حياة مع الناس لكن عاوز الآخرة، كله عاوز تحوش للآخرة. التالي بقى لا فقراء لكن يعمل تجارة عشان يجيب فلوس ويشتري سيارة، هو ده همه. عشان يجيب فلوس ويبني عمار، كل ده همه. عشان يجيب فلوس ويبقى غني يبني مصنع، ده همه. هو حر، خليه عنده همه. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي في سننه بسند جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل 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 جدا لو تدبرناه: من اصبح وهمه هما واحدا هو الاخره جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. تجي مع حد ايش حال البيت ما فيش غير 10 جنيه وزين حال يعني حد. الحمد لله يا ابني، الحمد لله لو زادت عشانها تروح فين؟ الحمد لله غنى غير الناس. من اصبح وهمه هما واحدا هو الاخره جمع الله له شمله، ما تبقاش مشغول في 100 شغله 1000 شغله، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغب، برضه رزقه هيجيب وهيجيبه. ومن اصبح وهمه الدنيا شتت الله له شمله، يصبح الصبح وراه 100 شغله، شغلة في اسكندرية، شغلة في القاهرة، شغلة في المنصورة، شغلة هنا، هيروح فين؟ شتت الله له شمله وجعل فقره بين عينيه. خايف من الفقر، خايف من الفقر، خايف. انت عندك مصنع، ايوه انا خايف، خايف المصنع ما يجيبش ما يسددش الربح بتاع البنك، وخايف. انت عندك فلوس وتجارة، انا خايف التجارة تخسر، وخايف. وجعل فقره بين عينيه، يصبح ويقوم خايف من الفقر. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، برضه مش هيجيبها الرزق، قطع نفسه فكت أموره مش هيجيبها الرزق. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. خامسا، وهذا الحديث الأخير حديث صحيح أيضا في سنة الدنيا. خامسا، الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله بنكثر فلوس، احنا خلينا نحسبها بالعدل كده. انا راجل معايا 100 جنيه خدت منهم 50 وده حطيتهم في جامع او في اتفاقيه، يبقوا 100 بقوا كام؟ بقوا 50. 100 بقوا 50، خدت من 100 50، يبقوا 100 بقوا كام؟ 60. 50 انا بشوفهم قدامي 50، بس هم في الحقيقه 100 او 200 او 600 مش 50. طب تقدر تحلف؟ تحلف انهم مش 50؟ احنا انهم مش 50. اوعى تبدا تجح في يمينك، لا ما جحش في يمينك، احلف لك انهم مش 50. ادفع انت من خد من 1000 جنيه 500 وحطهم، وكان 1000 جنيه ده بقضيك الشهر، قم ناقص منه 500 وحطهم لله وشوف ال 500 دول ان ما قضوكش وكلت لحمه كل اسبوع مرتين ثلاثه ولبست اللي انت عاوزه وعملت كل حاجه، تعالى انا هديك 500 المعاد. الله، ازاي؟ هقول لك ازاي. لان الرسول عليه الصلاه والسلام حلف على الكفه دي، حلف وقال لو كنت حالفا لحلفت على ثلاث، او قال اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه: وما تنفقوا من شيء فهو يخلف. لما واحد يقول لك ايه ربنا يخلف عليك، يعني لما تيجي تدفع منه ربنا يخلف. يقول لك فلان بيخلف، يخلف يعني يجيب ولد ورا ولد ورا ولد،
يحدد الناس يدفع 100 جنيه 200 جنيه ما قالش ربنا يعوضه قال يخلص. والإخلاص التتابع الكثرة على طول ورا بعض. وبعدين ها واحد يقول ممكن يخلف عليك بالغنى لا قال له أكمل الآية كده هتعرف من الإخلاص المقصود بين الرزق والفلوس وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير للرازق وهو خير. بعض الناس لما تيجي تقول له ايه الأشياء ولا لا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا أن السبب الخامس من أسباب الرزق والغنى والكثرة في المال الإنفاق في سبيل الله عز وجل. يقول الله تعالى وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول الله عز وجل عن أولئك الذين يضعون أيديهم في جيوبهم ثم يخرجونها مرة أخرى يخافون من الفقر لأن الشيطان يعدهم الفقر. يقول ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فالرجل الذي يبخل ولا يخرج المال يبخل في الحقيقة عن نفسه هو، لأن ببخله عن الإنفاق سيسبب هلاك ماله وإفلاسه. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم إلا وينزل من السماء ملكان فيدعو أحدهما الأول بيقول إيه انتبه ودعوة الملك مستجابة فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلف ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلف. فالذي ينفق يدعو الملك له بالخلف وكثرة المال والآخر يدعو الملك عليه بالإفلاس وقلة المال. هنا قصة أحمد بن مسكين وهي قصة واقعية يذكرها هو بنفسه ملخصها يقول ابتليت سنة بالفقر حتى لم أجد في البيت ما يطعمني أو يطعم زوجتي أو طفلتي شيئا قط فلم يبقى لنا قد بعنا كل شيء من البيت فلم يبقى لنا إلا جدر البيت والأخشاب التي على عرشه. طيب ماذا صنع؟ قال ذهبت فصليت الصبح أي الفجر في الجماعة ثم استقبل الناس أعمالهم وتنحيت في ناحية من المسجد وتذكرت أنني وزوجتي وطفلتي صاويين منذ يومين يعني لم يذوقوا طعاما منذ يومين. قال فرفعت يدي فقلت يا رب أنت رزق أنت خلقتنا فهل تتركنا بلا رزق؟ يا ربي أنا أصبر على الجوع وزوجتي تصبر ولكن كيف تصبر ابنتي الصغيرة؟ اللهم إنك أكرم من هذا وأعظم. قال ثم خرجت من المسجد وأنا أقول إن كنا لا نجد إلا البيت فهيا لنبيع البيت فنأكل بثمنه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال فبينما أنا جالس أفكر في أمري إذ مر علي صديق قديم واسمه أبو نصر الصياد فقال ما لك؟ فذكرت له القصة فقال لا عليك خذ هذا المنديل فتبلغ به أنت وزوجتك وطفلتك وسوف أحاول أن أجد لك شيئا
أو قال أقترض لك شيئا. قال فأخذت المنديل وفيه رقاقتان وقطعة حلوى. قال ونظرت إلى المنديل فقلت سبحان الله ما أحقر الدنيا، هذا المنديل عندي بالدنيا كلها. ثم هممت أن أفتح المنديل لآكل من شدة الجوع، ثم تذكرت زوجتي وطفلتي فقلت كيف تؤثر نفسك عليهم، فأغلقت المنديل مرة أخرى. ثم حملت المنديل ومضيت سريعا إلى بيتي وأنا أجر رجلي من شدة الجوع. وبينما أنا على ذلك إذ قابلتني في الطريق امرأة عجوز ومعها طفل له، فقالت يا سيدي. قلت نعم. قالت هل معك شيئا تطعم به هذا الطفل، إنه طفل يتيم فقير. قال فوقفت أنظر في أمري وأمرها، ونظر إلي الطفل المسكين نظرة فيها مسكنة، وقرأت في وجهه علامات الاستجداء، وخيل إلي أن الجنة نزلت تعرض نفسها على أهل الأرض لمن يطعم هذا الطفل المسكين. فقلت ماذا أفعل؟ أما أنا فأفطر على الجوع، لكن زوجتي وطفلك وهذا المنديل ما أخذته بكسبي إنما جاءني. قال فتغلبت على نفسي وقلت خذي أيتها المرأة خذي وامضي من أمامي، ومضيت. ثم وقفت وقلت إلى أين؟ إلى بيتك تذهب إليه بماذا؟ اجل. فجلست بجوار حائط، فجاء الشيطان يقول لي ضيعت نفسك وزوجتك وطفلك وقد كان معك الطعام. ثم رجع إلي إيماني وقال كيف ذلك، إنك قبل قليل لم تكن تملك شيئا، فرزقك الله هذا من غير شيء، فإن الله قادر أن يرزقك غيره. قال فبينما أنا بين داعي الإيمان وداعي الشيطان يتجاذبان، إذا بأبي نصر الصياد جاء يهلل تعال تعال. قلت خيرا؟ قال تجلس هنا والخير كله في بيتك. قلت أي خير؟ أي خير داعي وما تركت في البيت إلا الخشب والجذر. قال تعال تعال وسوف أقص عليك القصة. فجئت ومضيت معه وقال تعال. جاء رجل ومعه إبل محملة بأنواع المال والمتاع، ومعه 30,000 دينار، ويقول ويسأل عن بيت أبيك أو عن أحد من أولادك. فقلت له تعالى أنا أدلك عليه، ولكن لماذا تريد؟ قال هذا الرجل كان قد استودعني 30,000 دينار وهو كان تاجرا، ثم افتقرت فأنفقتها كلها، ثم انتقلت من هذه البلدة فاغتنيت بعد 20 سنة، فأردت أن أرد له ماله، فهل تعرفه أو أحدا من أولادي فأستسمحهم وأعطيهم المال؟ فذهبت فوجدت العير والمال والدنانير وهو يقول يا بني. فقلت له مات أبي؟ قال يا بني سامحني فأنت وارثه. فسامحته فترك المال كله والصرف. قلت سبحان الله، بالأمس لم أكن أجد شيئا، واليوم أنا من أغنى الناس، والله لأشكرن الله ولا يكونن من تمام شكري أن أسأل عن هذه العجوز وعن هذا الطفل اليتيم فأجري عليهم مالا شهريا. فسأل عليه فدل على بيتهما فكان ليعطيهم مال شهري بالألف دينار، ونمى المال وكثر وما وجد طريق خير إلا وضع فيه، لأنه ذاق مرارة الفقر، وما وجد فقيرا إلا عاونه وساعده وأغدق عليه. قال: وبينما أنا كذلك بعد سنوات عديدة ما أجد طريق خير إلا وأنفق فيه، بينما أنا كذلك وقد تهيأت للنوم، تحدثتني نفسي قائلة: يا أحمد، من أفضل منك؟ لعل الملائكة قد ملأت سجلاتك صدقات وحسنات، هنيئا لك. قال خليل: فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، وكأن القبور قد انشقت عن أهلها، وكأن الناس قد خرجوا من قبورهم حفايا عرايا وأنا من بينهم. ثم نصبت الموازين وينادى على كل واحد باسمه، ثم يقف أمام ميزانه، فإما أن تدخل كفة حسناته فيدخل الجنة، وإما أن تدخل كفة سيئاته فتجره الملائكة على وجهه إلى النار. قال: والناس بين خائف وجل ومنتظر مرتقب، ثم نودي علي باسمي فجئت وأنا أرتعد، ثم نصب ميزاني، ثم جيء بالسيئات فوضعت في كفة فأثقلتها إلى الأرض، ثم جاء بحسناتي التي كنت أنفقها بالآلاف فتوضع على الكفة في كفة الحسنات فلا تحرك فيها شيء، وكأنما هي لفافة قطن، ثم يوضع غيرها فلا تتحرك، ثم يوضع غيرها فلا تتحرك. فنظرت لأرى لماذا لا تتحرك، فأجد تحت كل صدقة من هذه الصدقات العظيمة شهوة خفية من حب السمعة أو الرياء تمنعها من تثقيل الميزان، فأيقنت بالهلاك. فنادى منادي: هل بقي له من شيء؟ فقيل: نعم بقي هذا. فنظرت: ما هذا الذي بقي؟ فإذا بالرقاقتين والحلوى. فقلت في نفسي: وماذا تصنع رقاقتان وحلوى والآلاف المؤلفة لم تصنع شيئا في كفة الحسنات؟ ثم نادى مناد آخر فطار نصف ثوابهما إلى أبي نصر الصياد. قال: فانخذلت وقلت: نصف ثوابهم ماذا يصنع؟ لكنهما وضعتا في الكفة فتأرجحت الكفة فنزلت منزلة، فحمدت الله. لكن بقيت كفة السيئات ثقيلة. فقيل: هل بقي له من شيء؟ فقيل: نعم بقي هذا. فنظرت إلى هذا الذي بقي، فإذا جوع وجوع زوجتي وجوع ابنتي في ذلك اليوم قد مثل شيئا فوضع في الميزان فتأرجحت فصارت كفة الحسنات مثل كفة السيئات. قال: فقلت في نفسي: ولو حسنة حسنة واحدة. قال: فنادى مناد: هل بقي له من شيء؟ فقيل: نعم بقي هذا. فنظرت: ما هذا الذي بقي؟ قال: فتذكرت أنني حينما دفعت المنديل كله للمرأة فاضت من عينها دمعتان من الفرح، فجئ بالدمعتين فوضعتا في كفة الميزان ففارتا وفارتا كأنما هما بحر للجد، وإذا بالكفة تتأرجح وتنزل منزلة 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 حتى نزلت وثقلت فنادى مناد قد نجي قد نجي. قال فقلت الله أكبر الله أكبر. قال فاستيقظت من النوم وأنا أكبر. فانظر يا عبد الله إلى الفوائد المستخرجة من هذه القصة وهي كثيرة، أهمها أن الصدقة كانت سببا في تكثير المال، وأن الإنفاق لا ينفع صاحبه إلا إذا توج بالإخلاص. فانتبه. ثالثا صلة الأرحام. الطريق السادس إلى الغنى وكثرة المال صلة الأرحام. فما هي الأرحام؟ الأرحام كل أقربائك من النساء، وكثير من العلماء يقول كل أقربائك من النساء والرجال فهم أرحامك. صلة الأرحام والإنفاق على الأرحام سبيل من السبل الموصلة إلى الغنى. يعني لو لقيت نفسك افتقرت شوي، خذ 50 جنيه ولف اخواتك البنات اديهم، وبنت اخوك وبنت اختك، ووزع 50 جنيه عليك ورد، هتلاقي ربنا كثر مالك. ازاي؟ بقى انا بقول يا رب ليه؟ تقول له انفق 50 جنيه. نعم، لان الله عز وجل سوف يخلف عليك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه، يعني وسع له في ماله، ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. يعني من وصل رحمه كوفي بجائزتين، الاولى كثرة المال وسعة الرزق، وهذه مجربة عند كثير من الناس. خلي بالك انت هتروح تدفع لأختك، مراتك هتقول لك لا عيالك احرص، ما هي مش فاهمة هذا، مش عارفة هذا، فهمه ان انت لو دفعت ليها هيجيك 200 ومش ربا، ده حلال. الجائزة الثانية ينفع له في اثر، يعني يطال له في عمر. الله، يعني اللي يوصل رحمه عمره يطول، يبقى عمره 60 سنة، يطول يبقى 100 سنة. ازاي بقى يا عم الحاج؟ احنا عاوزين نفهم الحته دي. احنا طول عمرنا عارفين ان الواحد عمره محدد ومعروف، 100 سنة يبقى 100 سنة، 50 يبقى 50، 20 يبقى 20. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستخدمون. فسيقول ينسى له في اثر، يعني يؤخر له في اجل. اقول لك انتبه، انتبه من هذا التصفيق، خلي بالك من الحته دي انا مش عايزها تاني. القضاء قضاءان، قضاء معلق وقضاء مبرم. القضاء المعلق قضاء بيد الملك الموكل بالاعمار، والقضاء المبرم ثابت عند الله في ام الكتاب. فكأن الله عز وجل يقول للملك فلان هذا عمره 60 سنة، فإن وصل انقطع رحمه، فإن وصلها فمد عمره إلى 100 سنة. إذا الملك مش عارف ويوصف ولا يقطع، فإذا قطع انتهى عند 60، فإذا وصل رحمه مد الملك إلى 100. هذا عند الملك اسم القضاء المعلق، اما عند الله عز وجل في ام الكتاب فهو قضاء مبرم. معلوم مثلا ان هذا العبد سيصل رحمه، فلذلك سيكون عمره 100 سنة، لا يتبدل ولا يتغير. فالقضاء المبرم عند الله لا يتبدل ولا يتغير، والقضاء المعلق الذي بيد الملك يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت. اقرأ معي قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى المحو والإثبات في القضاء إيه؟ المعلق اللي بيد من؟ الملك. والقضاء المبرم فين؟ في أم الكتاب عند الله عز وجل، لا يتغير ولا يتبدل. السابع من أسباب الغنى وكثرة المال المتابعة بين الحج والعمر. حج السنة دي واعتمر السنة الجاية، وحج السنة دي واعتمر وهكذا، فإن ذلك طريق من الطرق الموصلة إلى الغنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. ثامنا، الإنفاق على طالب العلم الشرعي. ربنا كلمه، ولا جاء طالب علم متفرع لطالب علم ذكي قل له يا ابني خليك اطلب العلم وانا انفق عليك. اذا انفقت عليه 100 هيجيك 600 400 500. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال: كان رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اخوين، احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم العلم، والآخر يحترف. فجاء المحترف فشكى أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أنا كنا عمل بمجر أو في الحرفة بتاعت، وده جاي بيقعد عني يسمع الحديث ويروح يقول للناس وخلاص، يسمعوا بس بتعلم العلم، ما اشتغلت وأنا اللي بوكل، وهم قاعدين في عيسى واحد. النبي قال له: إيه، اسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. يا محترف، يا صاحب الحرفة، لعل الله عز وجل يرزقك الحرفة، بدخلك 100 جنيه في الشهر، 100 دينار ممكن هي كتدخلك 10 دينار بس، والتسعين دول كلهم على ثانية تنفق على فوق. لعلك ترزق به. مال الحديث المشهور عند الناس، واحد قاعد في الجامع والثاني مش عارف يقرأ، أخوك أفضل مني. هذا الحديث لا أصل له، لنعرف لو أصل في السنة. طالب العلم الشرعي الإنفاق عليه، استنبط العلماء من هذا الحديث أن الإنفاق عليه سبيل من سبل الغنى وكثرة المال. لعلك ترزق به، خليك ما قالش يبارك لك في مالك، يعني أنت هتاخد 50 جنيه بس ويبارك فيها، لا، ترزق، يعني ديك رزق جديد عشان ترزق به. هذه هي وسائل الغنى وكثرة المال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نأخذ بعض الأسئلة ولا كفاية؟ يقول: زوجتي سوف تلد إن شاء الله في رمضان، ربنا بارك لك وارزقك ولدين طيبين كريمين صالحين. زوجتي سوف تلد إن شاء الله في رمضان، فهل عليها أن تصوم بعد إتمام النفاس، أم تتصدق، أم نتصدق ونخرج عنها ملا أو طعاما عوضا عن صيامها التي لم تصمه، وكم تصوم؟ نقول: إذا ولدت المرأة في رمضان أو حاضت أو غير ذلك، فهذه الأيام لابد أن تقضيها بعد رمضان، ولا يجوز الفدية إلا لمن لا يستطيع الصيام. كم تخرج؟ تخرج اطعام مسكين عن كل يوم، قدروا بعض العلماء بنصف صاع. اذا كان الصاع 2 كيلو 40 جرام، يبقى النصف صاع كام؟ كيلو 20 جرام من الرز الابيض مثلا. يقول: ما هي كيفيه الحلق التحلل من الاحرام بعد اداء الحج او العمره؟ واذا اراد الشخص اداء العمره مره اخرى في اليوم التالي مثلا، فكيف يتحلل من الاحرام بعد ان حلق شعره في اليوم الثاني؟ اولا، التحلل من الحج او العمره الافضل للمسلم ان يحج، فان قصر فلا باس. يعني قصر ازاي؟ خلي بالك، هتلاقي لك عند الصفا، عند المروه، عيال معاهم قصات غيره كده، يقول لي انا قصرك يا حاج، يقوم ياخذ لك شعرتين من هنا وشعرتين من هنا، ما ينفعش. لازم تروح تقعد عند الحلاق ويقص لك ده كله، عاوز تقصر تقصر شعرك كله، عاوز تحلق تحلق شعرك. هذا هو الحلق أو التقصير، وبلا شك الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فقال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا آمين، والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال: اللهم ارحم المقصرين، فدعا للمحلقين ثلاثا. أما واحد عمل عمرة النهاردة وعاوز يطلع من التنعيم يجيب عمرة ثانية، فهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها حاضت فحجت ولم تعتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة
من التنعيم وقال لأخوها عبد الرحمن اطلع معها وهات عمرة. أما ما تأتي نفسك كل شوية تعجب عمرة لأبوه وعمرة لأخوه وعمرة لأمه وعمرة لعمه، كل هذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله مما لم يثبت عنه. يقول أعمل عند رجل يمنعني من الصلاة في المساجد فهل أفعل وليس لي رزق غير هذا؟ لا، حاول تطلب عملا غير هذا لكي تتمكن من الصلاة في وقتها. ونقول لأصحاب الصلوات لأصحاب المتاجر والمصانع وغيرها، من الطرق الموصلة إلى الغنى وكثرة المال إغلاق المحل والمتجر أثناء الصلاة. إزاي؟ أنا لو فتحته أكسب لي بيعة ولا بيعتين؟ لا، لو أغلقته سوف يأتيك رزق كثير جديد، لأن الله عز وجل يقول في بيوت رجال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله معناه الصلاة، وقيل ذكر الله معناه أي المداومة على أمر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من إيه؟ من فضل. والله يرزق من يشاء غيره. شوف الرجال دول اللي بيصلي في الجوانب ووقت الصلاة يسيب الشغل ويجي يصلي، ولم تلهم لا تجارة ولا بيع ولا صناعة ولا زراعة عن ذكر الله وعن الصلاة، هؤلاء ربنا هيجزهم من فضل، يعني هيدلهم فلوس وهيدلهم رزق. فانتبه. يقول ادعو الله لي ان يهديني ويغفر لي اسباب الهدايه. اللهم اهدنا جميعا لما تحب وترضى. يقول من كان متوضئا وفعل ذنبا مثل النظر الى امراه مثلا فهل انتقض وضوءه؟ النظر الى المراه الاجنبيه حرام، لكنه لا ينقض الوضوء. اذا وضعت خرائط في الاتوبيس في اتوبيس عام عن الاتفاق مع السائق، هل هذا من الصدقه الجاريه ام لا؟ نعم، هذا من الصدقة الجارية. وكلما استمع أحد إلى هذا الذكر بهذه الأشرطة أو في الأتوبيس وتأثر به جاءك من الأجر مثل ما أعطى هذا الرجل. ولو اجتدى واحد وصلى كل ما يصلي يأتيك من أجره وثوابه. يقول هل ورد حديث عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ضرب على وجهه؟ أنا لا أعلم حديثا بهذا اللفظ، وإنما الذي نعلمه أنه أدميت قدمه فقط، أما على وجه لا. يقول هناك مريض مزمن وهو الآن موظف ولكن يأخذ إجازة مرضية باستمرار مع العلم أنه يأخذ راتبه كاملا دون أن يذهب إلى العمل، فهل في راتبه شبهة أو شيء؟ الجواب لا أدري. توسطت في بيع سلعة ما وأردت أن أجعل لي مكسبا، فقلت المشتري هذه بهكذا أي بزيادة، ولم أعلم صاحب السلعة أم لزيادة، أردت أن أكسب بتوسط، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز. ليس بجائز أنك تقول لواحد أنا شفت السيارة، أنا شفت لك السيارة دي 10,000، وتروح تقول للثاني أنا شفت لك واحد يشتري السيارة 9,500، تمام؟ وتخوتها في الجهل ده، لا هذا لا يجوز. عاوز يجوز بدل، عاوز الموضوع ده يجوز، في حيلة جميلة في تعملها الموضوع ده يجوز. اتفق مع الراجل اني ياخد السيارة 10,000 وروح اشتري السيارة 9,500 وادفع له 8 وانقلها البيت، ثم بيعها 10, 20, 30، هذا مكسب جائز. انما انت متوسط، جاء انت وكيل، اما وكيلا للبائع او وكيلا للمشتري. في طريقة اخرى وهي طريقة السمسرة الاسلامية الجائزة، ان واحد مثلا عاوز يشتري سياره يقول له شوف لي سياره، يقول له شوف لك سياره تمام بس ليه 50 جنيه، ماشي. واحد عاوز يبيع سياره يقول له شوف لك لها مشتري بس ليه 100 جنيه او 500 جنيه او 1000 جنيه، ماشي. هذه سمسره جيده، بس بشرط ان ما تكونش السياره بيضة وتقول للمشتري ده سياره ممتازه، وما تكونش السياره ممتازه وتقول للبائع ده ما تشتريش حاجه بيه. لا، لا تغش البائع ولا المشتري، فما خرج لك من المال فهو حلال. ما هي حدود الخلوة بين الرجل والمرأة؟ ماذا يخرج الرجل والمرأة من الخلوة؟ وهل وجود رجل مع امرأة، وجود عدد من الناس والأطفال بدون محرم مذكر من أهلها أو أهله تعتبر خلوة؟ فهو يحرم على الرجل أن يجالس امرأة في وسط النساء أو يجالس امرأة مع رجال، هذا حرام وإن لم يسمى خلوة، لكن الخلوة أشد حرمة من ذلك. لكن هذا أيضا لا يجوز، لازم تقعد مع امرأة لا سيما إذا كانت كاشقة لوجهه، لأن أنت هتبص لوجهها، طب ما أنت يحرم عليك أن تنظر لك وهي هتبص لوجهك، طب ويحرم عليها أن تنظر إليه، كيف ذلك؟ هذا لا يجوز. بارك الله فيك. يحرم النظر للمرأة حتى لو كانت في التلفزيون؟ يحرم يا جماعة ولا لا؟ يحرم؟ يعني لو شفت ده صورة واحدة، مش واحدة صحيح، صورة واحدة في التلفزيون حرام ولا حلال؟ حرام، نعم حرام ونص. طيب حتى لو كانت صورتها على مجلس برضه كواكب برضه أو غيرها ممكن، حرام ولا حلال؟ حرام، حرام، نعم. يقول مصطفى خليل قرأت آية الكرسي بعد الصلاة وإنما قرأت مجلد التوحيد من زعمين حديث أيهما ضعيف، فهل تقرأ آية الكرسي بعد الصلاة أم لا؟ وجزاك الله خير. بالنسبة لقراءة آية الكرسي بعد الصلاة، الشيخ الإسلام تيمية يقول هذا الحديث ضعيف، لكن تلميذه ابن القيم في التفسير جمع طرق لهذا الحديث وحسنه. ممكن تراجع تفسير آية الكرسي في تفسير ابن كثير، هتلاقي أن تلميذه ابن كثير خالف شيخه ابن تيمية وصحح هذا. يقول هل المصارع على المحترشين حرام مع العلم أني لم أتفرج على عوراتهم، ولكن لم أتفرج إلا اليوم عليها أفيدون؟ يعني هو الرجل ما بيسألش عن الملاكمة لأن شيلات، بيسأل عن الفرجة على الملاكمة بس، هو مش هيبص على العورات، هيفضل بص لفك. طب لو جلبه وخلى دماغه تحت ورجليه فوق، هتبص لتحت، ما هو تحت عورة ورأس. هذا كله ما مش أي فائدة ولا يجوز، وانت لا يمكن ان تصون بصرك عن النظر الى عورة هذا الرجل الذي لا يلبس الا يسموه العلماء تبان، وانتم بتسموه كلوث، سمى في اللغة تبان، وهو ما يواري العورة المغلظة. لا يجوز، ذا الرجل يراه ولا المرأة تراه. انا تعجب الواحد يقعد يقول تعال يا بنت شوف الملاكمة، شوف الملاكمة، تنظر الى عورة الرجل، اين حياتك؟ اين شرفك؟ اين كرامتك؟ مراتك وبنتك ولا بصك يا رجل، اسمه كلام ده مش حرام، ده يدل على ان هذا الرجل بالعزب الله، يعني لا اريد ان اقول ديون في اوروبا، كنا ماشي كلوا الخنزير فما عادش عندهم احساس، انما انتم الحمد لله لا بتاكلوا خنزير ولا حميد، هم الذين ياكلون خنزير. هل اخت منتقبه؟ هناك اخت منتقبه زوجها زوجها مات عنها، وباختصار تريد ان تتزوج، الا توجد اي منتقب، لا توجد اي نفق عليه ولا يوجد عندها اولاد، لان زوجها كان لا ينجب اولاد، وهي عندها مؤهل عالي ولا تريد زوجا متزوج الا وجد. انا رحت السؤال بقرا سؤال، بسأل سؤال، امرأة تريد ان تتزوج طيب، وكمان بتطلب بدون ما يكونش متزوج. على كل حال اللي عاوز يتزوج امرأة ولا يتزوج بس ما يكونش في المسجد، هذه الامور لا ينبغي ان تكون في المسجد. يبدو ان هي سمعت عن الاخت اللي الاخ تزوج فجددناها في المسجد في تلك المحاضرة، فقالت يمكن دي تكون مثلي. انا اقول لها تتقي الله عز وجل، تجلس في بيتها وسوف يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أنا شاب أعمل بسوق الجملة ويرى كثيرا من المنكر إلى غير ذلك، السؤال غير واضح. في أي كتاب تجد قصة محمد بن مسكين التي ذكرتها؟ تجدها في المجلد الثاني من وحي القلم للرافع، وعزاها لغيره. ممكن تجدها في تاريخ بغداد لابن عساكر، لأنه هو من بغداد، محمد بن مسكين بغداد. رجل في قريتنا قد أصابه الله بحريق في بيتي، فهل إذا دفعت له مبلغا من جيبي يكون ذلك في سبيل الصدقة؟ نعم يكون هذا في سبيل الله عز وجل، والوقوف بجوار المسلمين في تلك المصائب من الأمور التي حث عليها الإسلام. بعد إذن نقل لنا شيئا عن فتنة النساء، أظن أن كل الناس يعلمون هذا، لكن أنصحك بغض البصر وأنصحك أيضا أخي المسلم أن تصوم لله ولو يومين في الأسبوع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين.